يعني تيجي الناس يقول لك والله اللي قريته في الاهرام ده عند الملاخ ده غير طبيعي، وادي الشهاده الاصليه، وبعد ذلك يقولوا لا ويصدقوا اللي جه عنده هو، ولا يصدقوا شهاده الميلاد.
بس يا استاذ
بنطالب بحاجه، بنطالب الاستاذ كمال الملاخ لما يمضي في الصفحه كمال الملاخ ان يحط بين قوسين،
حط سنه هو شخصيا لما
يمضي. يا لا هو يقول لك صاحب البيت يعني مالوش انه يقول لك طباخ السم ما يدوقوش ولا ايه؟ مش كده؟
ده لازم يدوقوا. طب بس ده يعني هيصغر كده الاستاذ نجيب، هيصغر حضرتك ايه اسبوع اهو كان
اتصور مخبي دي. انا هو بتعهد يوم ما يعلنها في مكتبه انا اللي هجيب الحاجات دي على حساب.
اهو ايه رايك بس كمان ده خلاص هتحط تاريخ الميلاد؟
اولا انا احب التفاؤل وبسمة الحياة والوردة وقطرة الندى ولمعة النجوم، أحب كل ما هو متصل بالجمال والتفاؤل. التفاؤل عندي رقم 1 أو 7 أو 9. توفيق الحكيم بقول 9 أكتوبر ويسعى إلى خير الثقافة في بلادي. أما نجيب محفوظ اللي سبقني إلى أبواب ودهاليز وأعماق التاريخ وشخصياته المصرية، وما زلت أحتفظ قبل ما يلمع بما كتب عن أجداد وأجدادي، وكانت بداية السلم المدخل للأسانسير اللي رفعه إلى قمة أمجاد ما كتب، في تصوري إن رقم 17 هو أحلى، لكن 11 رقم عادي. إيه 1 + 1 = 2؟ حاجة حسابية، لكن 17 في فخامة التفاؤل، 9 في أيضا حلاوة التفاؤل. من هنا أنا لا أغير التاريخ، ولكن من منا سجل في يوم ميلاده تماما؟ الأب والأم بيفرحوا بولادة المولود الذكر، في وسط الفرحة وا 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 بينسوا إنهم يروحوا يسجلوه، ويفوت جمعة وتذكروا في يوم السبوع، الله ده احنا ما ذكرناش وما حددناش وما كتبناش شهادة ميلاد للولد، ما نروح نسجلها في اليوم السابع. أغلبنا خصوصا الذكور مسجلة أسماءهم وتواريخهم بعد أسبوع. فمن هنا أنا يعني أما أتأخر أسبوع عن وأوصل إلى يوم التفاؤل ورقمي التفاؤل، ليه لا؟
أستاذ نجيب موافق؟
أقول
محاولة
إيه؟ يا عيني على الولد.
أنا مولود سنة 9، لكن على بال ما راحوا يأيدوا الورق الرسمي كان فات يومين، فأنا في 11، أنا رسميا 11 مش 9، رسميا 11. فبرضو هو يعني تقدري تقولي إنه برضو والتورته دي يعني تدخل في الصورة.
كل سنة وانتوا طيبين.
أيوة
كل سنة وحضرتك طيب أستاذ نجيب.
وانت طيب يا ستي، ربنا يطول عمرك انت 100 سنة.
الله يخليك. موافق انه يبقى 17؟
موافق طبعا، لان هكسب اسبوع.
في 2 في مصر نجيب محفوظ، دكتور ومفكر كاتب، فايه ايه هل في علاقة ولا مجرد صدفة؟
والله انا قيل لي والله اعلم ان الولادة كانت عسيرة، وان اللي ولدني نجيب محفوظ. وانا قرأت في كتاب الدكتور نجيب باشا محفوظ انه اول ما اشتغلوا بطب النساء ما كانش حد بيستدعيهم عشان التقاليد، فكانوا بيتفقوا مع المولدات او الدايات ان في الولادة العسيرة اللي تهدد فيها صحة الوالدة اللي بتولد يعني، يقنعوا اصحاب البيت بانهم يلجأوا للطبيب. ففي الحالة الحرجة دي الاب التقليدي بيتنازل عن تقاليده وبيستدعي الطبيب. قريت دي في المذكرات المشهورة بتاعت نجيب باشا محفوظ، فجايز تكون دي حقيقة وجايز تكون أسطورة اخترعت ويكون اللي خلفونا روائيين زينا. أنا سمعت فيها حكاية تانية، إن أيام مولدي كان حافظ نجيب اللص الشهير اسمه رنان خالص في مصر، حافظ نجيب، حبوا يسموني حافظ نجيب، فاللي راح يسجل الاسم باسم حافظ نجيب نسيه، واللي جاء على ذهنه نجيب محفوظ. طب مصدرها اللص ولا مصدرها التوليد؟ كل المعلومات اللي عندي وربنا يعلم بالحقيقة.
لكن من تصاريف القدر ان الدكتور نجيب محفوظ باشا كان يحتفظ بلقب برتبة الباشاوية، ويشاء القدر ان كاتبنا مفكرنا نجيب محفوظ عبد العزيز الباشا اسمه لقب الباشا، بس هو اختضبه واختصره الى نجيب محفوظ. لكن انت قاعد دلوقتي مع الحكيم والباشا.
بس ده باشا اسم مش لقب يعني ولا رتبة.
لا ده يعني الادب اكبر بكثير من الباشوية، مش كده ولا ايه؟
انا زرت رشيد من مدة 3 سنين، ونعرف ان قريت شهادة الميلاد بتاعة والدي عبد العزيز ابراهيم احمد الباشا، فسألت عن الباشا دي، فقالوا ده اسم عيلة. اما رحت رشيد يا توفيق بيه سألت انتوا عندكم هنا عيلة اسمها الباشا؟ قالوا لي اللي عند البرج. فرحت مشيت، كنت عاوز اشوف وشي يا ترى فيه شبه او بتاع، بس ربنا ما هيقش الفرصة. فهم ناس يعني ما اعرفش يعني
الاصل من رشيد.
ابو جد والدي من رشيد.
يعني انت في صلة قرابة ارضية في زمان ساحة الاسكندرية مع توفيق الحكيم، وهو من مواليد الاسكندرية محرم به. فانت رشيد يعني
ده في اكتر من كده. هاجر من رشيد الى الاسكندرية وتزوج من الاسكندرية.
ده انت يعني تلات ارباع اسكندراني.
يعني كده يعني انا رشيد اسكندراني فيومي
حيدة. رشيد اهل رشيد مشهورين بالبخل، وحس انهم جايين من اسكندرية، فكل بخيل في اسكندرية بيهاجر على رشيد، واخد بالك؟ فاصبح ان في نسب في البخل برضه.
بس البخل دي بقى فيا الحقيقة دي تهمة ما حدش الحقيقة اكتشفها او حد ازحها الا الاستاذ كمال ملاغ، وعليه ان يثبتها اولا.
لا الاستاذ نجيب محفوظ.
انا كنت فاكر ان عبد الوهاب وتوفيق الحكيم وام كلثوم بخلاء مصر الثلاثة، ولكن وجدت ان في بخيل متخفي في صالون الفكر وهو نجيب محفوظ. يعني اذا عزمني توفيق الحكيم كل سنة على فنجان قهوة، يبقى نجيب محفوظ على شفطة فنجان قهوة.
يعني خير.
الأستاذ كمال الملاخ أراد أن يحتفل بأظن عيد ميلادي ولا إيه، فطلعني في مكتبي بتورتة كبيرة جدا، وبعدين أنا لسه هعتذر على أساس إن أنا مش هقدر يعني، فإذا بطابور وجيش وراه جايبهم علشان يأكلوا التورتة.
انا خايف على صحتك من السكر. توفيق الحكيم ونجيب محفوظ حرصهم على المشي، مش مشي العصاري، لا المشي، هل لإطالة العمر ولا مزيد من الصحة طالما ربنا بيدينا اليوم اللي نحياه، ولا ايه، ولا وفر، وهم الاثنين من البخلاء لمصاريف ال6 مليم ولا ال10 ساغ بتاع التاكسي ولا الترماي.
استاذ توفيق الحكيم،
انا كنت بمشي لما كان الكورنيش سالك ما فيش فيها كباري ولا، وكان المشي عبارة عن انه برضه ان وسائل الركوب هي هتكون يا تاكسي يا مثلا حد يشوفني ماشي يقوم يركبني. فحصل ده ان التاكسيات اصبحت مش فاضية ابدا، خصوصا بعد ما اصبح التاكسي اصحابه بيتحكموا قليل لما يوقف لك تاكسي، وفي الوقت نفسه بناء الكباري في شارع الكورنيش كتير، فتعذر عليا المشي. اما مسألة انه صحي فهو صحي فعلا، لان في دكتور كان بيعالجني فمر بعربيته وجدني ماشي ففرح وقال انه هو الان انا مش هيحتاج لي، وقال لي والله طول ما انت ماشي بالطريقة دي فأنا متنبئ بأنك أنت أمراضك هتقل وهتبقى في صحة كويسة
إن شاء الله.
فإنما أنا بطلت المشي من مدة للأسباب دي، لا في تاكسي يسعفني ولا فيه مثلا شوارع خالية من نقر، فالواقع أنا دلوقتي ما بمشيش وصحتي، ولذلك يعني يعني أنا قلق عليه. أما الأستاذ نجيب فيظهر أن طريقه سالك لأنه بمعرفش بيمشي إزاي منين، وعنده محطات كثيرة من القهاوي اللي بيقعد عليها. فهو الحقيقة برضو يعني تقدر تقولي أنه تهمة البخل أنا أنفيها عنه، لأنه بيصرف على القهوة له ولأصحابه. أنا مش عارف إذا كان بيعزم اللي قادمين عليه ولا لا، إنما على كل حال بينفق أجرة قهوته الصبح. أما أنا فما جلستش في قهوة وأنا في سكتي، فأصبح أن المشوار مجاني من أوله إلى آخره. واسألي بقى
اعترافه أستاذ
نجيب. لا، المشي الحقيقة أنا عندي كان ضرورة، لأن ابتديت كموظف وأديب سوا، كان ده بيقتضيني أن أقعد من 8 ل 2 في الوزارة، وبعدين من 4 ل 11 لغاية ما نام في مكتبي. فكان لابد من تمشية في اليوم تحرك الجسم اللي طول النهار ساكن، خصوصا كنت بقرأ ان القعاد يجيب مش عارف امراض ايه وايه وايه وايه. فابتدت المشي عندي عدته باعتباره يعني نوع من الصحة. تاني شيء اني كنت لعيب كرة وبطلت، كنت بجري في اليوم كذا ساعة، فكان لابد حاجة تعوض عشان ما اسمنش، لان بعد ما بطلت كرة سمنت لغاية ما وصلت وزني لحاجة حوالي 90-95 كيلو. وبقت مزاج لدرجة يعني انها يعني من احب الاشياء الي في اليوم كله.
الاستاذ توفيق الحكيم والاستاذ نجيب محفوظ، لما بتمشوا يعني بتمشوا في الفترات اللي مثلا لما كنتوا بتكتبوا فيها، وحضرتك بتكتب رواية استاذ توفيق الحكيم، في الفترات دي بتمشوا برضو بتبقوا حريصين على المشي، ولا بتاخدكم الكتابة من اي حاجة؟
انا امشي طول السنة الا يمكن يوليو واغسطس، لان المشي فيهم بيبقى مرهق، ما مش بيبقى متعة.
استاذ توفيق.
لا بالعكس، انا المشي عندي بيساعد على الكتابة، لانه بفكر طول ما انا ماشي في الموضوع، واحيانا يعني اذا كان فيه نقط عايزة تتكتب فبكتبها في عقلي، واحيانا بكتبها في المشي في عقلي احسن مما اكتبها وانا قاعد، لاني اكون نسيت الكلام الجيد اللي كنت محضره اثناء المشي. احيانا بحصل لي ان خفت على انه ما ورد لذهني وانا ماشي كان جميل جدا، بدرجة انه قلت انا هكتب اشياء بقى زفت واطران عندما امسك القلم، فاحسن طريقة اسجل بسرعة. فلم اجد مكان اكتب فيه القهوة، فروحت داخل القهوة وجلست علشان اكتب ما ورد في ذهني. فاذا الجرسون جاء لي وقعد قال لي القهوة مش القهوة، نكد علي فقمت.
نسبة البخل، لو رسمت نجيب محفوظ وجه نظر هادي نظارة تقريبا داكنة وحسنة الى جانب دايرة الأنف على الجهة اليسار، وأناقة من غير كرافات، عمري ما شفته يرتدي الكرافات إطلاقا في حياتي. هل ده تمن الكرافات يزعجه؟
الحقيقة أنا أنزعج من حاجات كتير شايفة ما لهاش لازمة، زي الكرافات وزي حلقة الدقن. الجرافطة قدرت اخلص منها، لكن بضطر احلق دقني.
طب احنا نرجع تاني للمكتبات. مكتبة الاستاذ توفيق الحكيم عند الاستاذ نجيب محفوظ، فين الكتب واي كتاب منها اقرب لحضرتك؟ والاستاذ توفيق الحكيم معانا بقى.
طبعا جميع كتب الاستاذ توفيق الحكيم عندنا، لان احنا تربينا فيها. اقربها للقلب مش بالضروري تكون أقيمها، وقد تكون أقيمها دي مسألة أخرى، إنما الواحد خدتها من حيث تأثيرها فيه. فمثلا أهل الكهف كان تأثيرها كبير جدا، ضخم، وعودة الروح. العديد من المسرحيات والروايات والكتب كان لها تأثيرها، إنما ليه أنا ذكرت دول؟ لأنهم عايشين معايا دلوقت.
يعني ليه في تصور حضرتك ليه؟
يعني مثلا انا اعتبر روحي اني خرجت من عودة الروح، اتكونت كأديب
ابن عودة الروح،
وهي كانت منطلقي في الحياة. خدت بالك؟ اهل الكهف التيمة بتاعتها الاساسية الزمن، ودي لم تفارقني حتى الان. شفت ازاي؟ فانا اذا ربهم ليا دواعي شخصية، مش ببصلهم كناقد يعني بيقيم وكده.
التعادلية كان التعادلية موقف حديثك منها كان ايه؟ يعني دي يعني نظرية وكتاب له وضعه بالذات بالنسبة للأستاذ توفيق الحكيم، كان موقفك منها ايه يا أستاذ نجيب؟
كان موجود
التعادلية بالذات موقفك منها ايه؟
اصل تقدر تقول لدرجة كبيرة ان احنا متأثرين بيها كفلسفة، ومتأثرين بيها كناس من سكان البحر الابيض المتوسط.
يعني انا
التوفيق والاعتدال في دمنا ومزاجنا،
دي التعادلية. استاذ توفيق الحكيم تعليقك ايه على الكلام ده؟
احنا جايين نتكلم على كتب ولا على كتب الاستاذ نجيب؟
ما هو
كلامنا عليه النهاردة عيد ميلاده. الله ما يصحش ابدا، الله ده ما يصحش. انت قولي لي مثلا، انا عرفت اول ما قرأت للأستاذ
نجيب
كان زقاق الملاء، واللي وجه نظري الى هذا صديق وقال لي اقرأ الكتاب ده انت هتجد شيء يعني فعلا يعني هتشعر بان احنا هتطمئن على الرواية فعلا. وبعدين قرأت الكتاب واعجبت به كل الاعجاب، وقلت بقى انا نجيب محفوظ ده لازم اشوفه واعرفه. كنت بقعد على قهوة ريتش، فكل ما يجي واحد شاب يبص كده اقول يا ترى اهو ده نجيب محفوظ ولا لا. فكان معايا واحد يعرفه، فقلت له انا يعني هل شوف بقى فلان ده هو ده نجيب؟ قال لي لا لا لا، هو نجيب محفوظ دمه خفيف، اللي بقشرت لي عليه دمه تقيل. قلت له طب استنى بقى. فات واحد تاني قال لي اعوذ بالله، لا 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 ده ما قعدنا استعرض كل اللي فاتوا عليا، ما هو جاش حد له الصفات اللي تناسب نجيب محفوظ. وصاحبنا ده ما عرفش كان شافه ولا من كتاباته، احنا متوقعين من كتاباته صورة لابد تكون صورة يعني متناسقة التكوين ودمها خفيف مقبولة، وما عجبناش حد باللي بفوتوا علينا دول ان نسميه نجيب محفوظ. الا ان يوم من الايام لقيته بقى قدام، فبيقول لي انا قلت له الله هو انت نجيب؟ تعال احنا غلوبنا ندور عليك، وان كل واحد يفوت نقول ده ولا مش ده. لا والله برضو صحيح. قعدت اتامل فيه وحديثه وجدت انه هو ده، مفيش الا ده عشان يكون نجيب محفوظ.
يعني دي اول بدايه التعارف.
توالت بقى مؤلفاته الى ان وصلت الى يعني هذا الشموخ اللي كلنا بنفخر بيه.
بمناسبه الشكل، كان المرحوم كامل الشناوي قال لي انا من اول كتاب هديتوله، لان كنت بشتغل سكرتير برلماني وكان هو مندوب الاهرام في البرلمان، قال لي تعرف انا هعترف لك بحاجة، كل كتبك الاولى انا ما قرتهاش. قلت له ليه؟ قال لي كنت ابص في كتا اقول ده لا يمكن يكون اديب. هو واخد بقى على ايه؟ الخميسي والصعاليق والبتاع، وده شايف واحد مزرر الجيكتة وموظف وبيروح في المعاد وبيخرج في المعاد، قال ده لا يمكن يطلع منه اديب ابدا.
طيب زقاق المداء استاذ توفيق كانت اول بدايه التعارف بالاستاذ نجيب محفوظ، بعد كده توالت رواياته، اقربها لقلب حضرتك ايه؟ احنا عايزين بقى نزور مكتبه الاستاذ نجيب محفوظ ورواياته هو من خلال الاستاذ توفيق الحكيم.
والله هو من الصعب جدا عندما يتكون لكاتب او لاي فنان شخصيه، فبيبقى هو ممثل في كل شيء يكتبه، حتى اذا كتب مقال ممثل فيهم، لان بتتعامل انت بقى شخصية وروح، فيبقى انت قدامك الكاتب في شخصيته العامة بقى. كل ما ينتج ما تقدريش تقولي ده احسن ولا اوحش، زي مثلا ما تكون شجرة واستقرت وبتنتج، ما تقدريش بقى تقولي والله الثمرة دي احلى مني دي مش احلى، هي بتنتج هذه الثمار الجميلة كلها، وهذه الشجرة اصبح لها شخصيتها وانتاجها، فما بتقدريش تقولي دي احسن مني، لانه هي كلها عبارة عن زي ما تقولي احجار متراصة في بناء شامخ لوحده يعني قائم. ما تقدريش تميزي وتقولي والله انا انت الحجر ده او الطوبة دي احسن من الطوبة اللي جنبها، احسن في ايه؟ انت خدي انها مكونة لبناء واحد، فانت تقولي البناء ده كله عاجبني بقى ملكك، او انت منتمية الى هذا البناء كله. فاحنا اما تقولي مثلا اعمال نجيب محفوظ اهي كلها كده بنحبها على انها مكونة لايه، لشخصية واحدة وفنان واحد، وهو ده اللي اصبح احنا بنتصل بيه واصبح كده يعني قريب الى نفوسنا وبنحبه في كل ما يكتب، حتى اذا كتب قطع صغيرة ملهاش علاقة بالاعمال الكبيرة، قول لها مكونة شخصيته وتقريها كجزء من تفكيره او كجزء من شعوره.
والله احيانا يجود بوجهة نظر في الاهرام كده صغيرة
بفعل، مش كده بتقريها على ان ده رأي نجيب محفوظ يمكن في حاجة بسيطة، لكن هو نجيب محفوظ، فيبقى انت بتحب الشخصية كلها. لما تيجي تقولي والله احب الكتاب ده اكتر من ده، واكتر ليه؟ لا اكتر ولا اقل، المسألة كلها ان الاثنين عبارة عن ينتموا الى مصدر واحد والى يعني، بس ده يمكن بيعالج شيء يهمك امره النهاردة، واذا جايز يهمك امره بكرة، يعني اختلاف في الموضوعات، انما الفن واحد. حتى اذا كان هو مثلا شاعر بانه وصل يكاد يصل الى شيء من الكمال الفني في شيء والحاجة التانية اقل، فهي ما فيش حاجة اسمها اقل وكبير في الفن، في عند الفنان هو فيه شخصيته وطبعه، وجايز الشيء اللي يكون ما عطاش فيه الناحية الجدية فيه مثلا بتكون برضو بتكمل ناحية اخرى فيها خفة لطيفة، لان الشخصية متكونة من ايه، من جد وخفة ومرح وكآب، كل دي شخصية واحدة. ولذلك تجدي في الموسيقى مثلا تبص تلاقي، او في الفن تجدي انك انت مثلا في قمم لشكسبير مثلا، في مثلا تقولي هاملت او الملك لير، ولكن هو عمل كوميديات جميلة جدا بأخرى تهمليها ازاي. كذلك بيتهوفن عمل سمفونيات وبعدين ناس كتير تعجب بالكواتيور اللي هي عبارة عن اربع آلات بس وينبسطوا منها ولها الله، اصل دي حالة ودي حالة، حالاته في الضحك تكمل حالاته في الجد، والاثنين هو شكسبير الاثنين كذا. فانا ما بحبش ابدا ان اقول انا احب دي احسن من دي، لانك انت مدام وصل الى انه له شخصية فنية يبقى احنا يجب نتعامل مع كل الاعمال ونجعل ان دي كلها نواحي من الشخصية، زي مثلا شكل واحد انت بتحبي شخصيته كده، ما تقدريش تقولي والله انا احب ودنه الشمال على ودنه اليمين، مش معقول ده. كان البابلي الله يرحمه واحد من المضحكين وظرفاء مصر، فكان دايما يعني له الناس اصدقائه وعجبوا بيه، فمثلا كان شاف واحدة كده فقالوا له ايه رأيك فيه، قال يا سلام اما عليها حاجب شمال يجنن. بقى الواقع يعني التفصيلات اللي تحبي ده وتسيبي ده او الكتاب ده والكتاب ده، لا انا ما
انا عايزه اقول ان دي كلها كانت اجابه استاذنا الكبير الاستاذ توفيق الحكيم على اي كتب او روايات الاستاذ نجيب محفوظ بتفضلها، فالحقيقه هو ادانا درس عميق فإن الكاتب والروائي لما بيصل إلى درجة العظمة في الأداء يعني بيبقى صعب قوي إن الواحد يقول والله أنا بيعجبني الكتاب ده والكتاب ده لا. عايز أقول إن إحنا سعداء أننا يعني وقفنا عند روايات الأستاذ نجيب محفوظ من خلال وقفتنا مع أستاذنا الكبير الأستاذ توفيق الحكيم، وكلمنا وزي ما سمعنا دلوقتي رأيه أي الروايات أو الأعمال للأستاذ نجيب محفوظ اللي بيفضلها، فدي كانت الإجابة. أنا عايزة دلوقتي أستاذ نجيب محفوظ أعرف إيه أحدث ما تكتبه، يعني بتكتب إيه دلوقتي؟
طبعا أنا الرواية اللي كانت بتنشر مسلسلة في الأهرام
أفراح الأبا
طلع الكتاب في الشهر ده،
طب مبروك.
ودلوقتي انا بكتب بعض القصص القصيرة.
عنوانها ايه؟ عنوانها ايه؟
لسه دي حاجات بتتكون بقى فيه عبال ما تتنشر.
طب يعني موضوعاتها ايه؟ يعني واخده برضو الشكل الاجتماعي
بين الاجتماعي والانساني، يعني
عايزين نعرف واحدة منها كده، موضوع واحدة منها.
لا ده انا لسه في البداية،
ولا حاجة نعمل بيها زي سبق كده لل... ولا حاجة نعمل بيها سبق كده للبرنامج يعني، ولا قصة قصيرة منها.
أصل دي هي مش هتنشر على الناس قبل سنة 83 إن كان لها عمر.
لا إن شاء الله بإذن الله. طيب إيه أقرب، أنا عايز أسأل حضرتك بقى، إيه أقرب كتبك ورواياتك لنفسك؟ هل ده ممكن يبقى موجود؟ يعني حتى قلت مثلا أهل الكهف وعودة الروح الأستاذ توفيق الحكيم، دي يعني لها وضع عندك رواياتك بقى.
هو بالنسبة للواحد يعني نادر لما يطرح هذا السؤال، ويمكن يكون أقرب الكتب إليه مش بالضروري إنه يكون أحسنها.
هو طبعا
يعني كده، لذلك الصعب أقول لك إيه يعني، ما أعرفش. قولي الحاجات اللي تعبت فيها كتير مثلا،
زي
الثلاثية، زي ملحمة الحرافيش يعني.
نحن الآن في عام 1935 في القاهرة، تدور قصتنا حول أسرة السيد أحمد عبد الجواد التي تفرقت ما بين البيت القديم في بين القصرين، حيث تعيش أمينة زوجة أحمد عبد الجواد. إنها الآن جاوزت 50، ويا للحرية التي أصبحت تتمتع بها.
ادفع رهان انك زرت الحسين زي عوايدك، الحق علي انا اللي سبتلك الحبل على الغارب.
وانا بزور الحسين ليه يا سيدي؟ مش عشان ادعي لك ربنا يديك الصحة والعافية.
وعائشة الثكلة فقدت زوجها وولديها، ولم يبق لها في الحياة الا نعيمة.
فين عيشة بتاعت زمان؟ فين محمد وعثمان وخليل؟
هي حرت أمك فيك يا عيشة.
ونعيمة فتاة جميلة في 16 من عمرها، ولكنها
نعيمة ما تشتغلش حاجة في البيت، مش شايفها زي الخيال ازاي؟ أنا حلت غيرها، سيبوها لي يا ناس.
وكمال المفكر الحائر الذي لم يمسك يوما بحقيقة واحدة، وأم حنفي الخادم العجوز التي لم تفارق الأسرة أبدا.
أم حنفي ست غالية بنت حلال، بقت واحدة من العيلة.
وأخيرا السيد أحمد عبد الجواد جاوز 60 بقليل، وانتهى عهد الصبوات، وأصبح لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك إلا بإذن الطبيب.
يا ساتر أخياني، ما بقتش أقدر أطلع السلم.
ابقى استريح يا سيدي عند كل بسطة، ما تطلعش على طول.
وفي قصر الشوق ياسين في 40 ازداد طولا وعرضا، وفيما عدا ذلك لم يتغير.
احكي لكم حكاية. امبارح بعد العصرية وانا راجع من الضرب الاحمر على السكرية، حسيت برجلي قطران، وتوي ما قربت من بوابة المتولي لقيت الرجل بقت جنبي، وسمعت راجل بيقول لي على فين يا جميل؟ قلت له على البيت يا سياسين.
وزنوبة زوجة ياسين لم تعد زنوبة أيام زمان، إنها ست بيت محترمة، وصدر عنها العفو من بين القصرين، فأصبحت تزور وتزار.
البيت دي لازم أصلها طيب، يمكن جدودها البعاد. على كل حال هي اللي عمرت مع ياسين.
وفي السكرية إبراهيم شوكت ازداد بدانة، ولكنه بقي كما هو، لا يحب وجع الدماغ.
في عرضك مش عايز وجع دماغ من أمك.
وخديجة،
خديجة خديجة هي كل حاجة، هي قلبي وقلب العيلة كلها، بنتي وأختي وأمي عند اللزوم.
أيها السادة، بعد أن أطفأنا شمعة العيد مع الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، ووقفنا عند كتبه ورواياته من خلال هذا الحوار الشيق مع شيخ مفكرين الأستاذ توفيق الحكيم، أدعوكم لنبدأ زيارة لمكتبة مضيفنا الأستاذ نجيب محفوظ. والحقيقة يمكن مناسبة عيد ميلاد الأستاذ نجيب محفوظ خلتني أفكر، وعايز أسأله الأول، هل ممكن نقول أن للمكتبة عيد ميلاد؟ يعني إمتى كان عيد ميلاد مكتبة الأستاذ نجيب محفوظ؟ أو هل ممكن يبقى للمكتبة عيد ميلاد؟
ممكن يكون لها عيد ميلاد، بس من الصعب تحديده. يعني أنا ابتديت قراية وأنا في ابتدائي، يمكن في سنة ثالثة أو حاجة زي كده، يعني على وجه التقريب سنة 23 أو بتاع زي كده.
اللي يخلي الأستاذ نجيب محفوظ يقول ابتديت قراية وأنا في ثالثة ابتدائي، يعني زي حدد بداية القراءة في حياته؟ يعني
أصل يعني الذكرى ساعات تلتصق بالذاكرة. يعني أنا فاكر في مدرسة الحسنية كان لي صديق اسمه يحيى صقر، لقيته يوم بيقرأ رواية بلوسية في الفصحى، أظن اسمها ابن جونسون أو حاجة زي كده، فسألته عليها قال لي حدها لك بعد ما خلصها. فكانت دي بدء قراءتي للكتب غير المدرسية.
ورواية هي
رواية ومن ساعة ما شبكت فيها وأنا مستمر في القراية حتى اللحظة.
لا وفاكر حضرتك. طب الرواية كانت ايه ابن جونسون دي؟ يعني موضوعها ايه؟
كانت سلسلة روايات بلوسية، كانوا عملوا سلسلة روايات عن جونسون، ولما خلصوا لقوها ناجحة عملوا ابن جونسون.
استاذ نجيب محفوظ، كام كتاب تقريبا في مكتبتك؟
لا والله لا احصيتها ولا عملتها، ومكتبتي مش في حتة واحدة، لان البيت انت شايفة مش بيتسع لمكتبة بالمعنى، فجزء منها عند ابن اختي في العباسية وجزء منها عندي.
يعني ساعات تقرا هناك في العباسية ولا تبعت تجيب الكتب من هناك؟
ساعات تجيب لما نحتاج.
الأستاذ نجيب محفوظ بتقرا ازاي؟ كيف يقرأ الكاتب؟ ده سؤال الحقيقة يمكن ده تاني مرة بأسأله، سألته للدكتور يوسف إدريس قبل كده، وعايز أسأله النهاردة للأستاذ الكبير نجيب محفوظ.
طريقة القراية بتختلف تبع لوظيفة الكاتب. يعني أنا أول ما ابتديت ككاتب كنت كاتب مقالة، وعلى ذلك ده اقتضاني اني انظم مكتبتي حتى وانا طالب، تنظيم يسهل فيه الاستدلال على الكتب.
ازاي بقى؟
عشان لما اكتب مقالة تحتاج لمراجع اعرف احصل عليها، فيجب اقسمها تقسيم علمي ممكن الاهتداء فيه الى الكتب تبع نوعياتها. يعني دي روايات، دي كتب علمية، دي كتب تاريخ، دي حاجة. الحاجة التانية ان ككاتب مقالة مصدر القراءة عندي الكتب، فكنت بعتني بالقراءة، يعني اقرأ وفي ايدي قلم اعلم واعلق، وتحت ايدي كراسة اكتب فيها اللي يلفت نظري والصفحات بتاعته، مبوب ترع لنوعيات القراءة،
يعني زي مذكرة كده تاخد بيها.
عشان ان كنت هكتب مثلا مقالة عن اي موضوع اعرف ارجع اليه في مختلف الكتب اللي عندي وفي مختلف الصفحات، وتبع للنبز اللي ايه اللي عملتها. اما تغيرت سبت كتبت
المقالة بشكل اساسي
في سنة 36، وتقريبا كرست حياتي بقى للقصة. اصبحت العناية بالمراجع والتنظيم بقت درجة تانية، لأني مش معتمد على الكتب، معتمد هنا على الحياة نفسها. فتحررت من قيود كتيرة، وبقت القراية للاستمتاع، وإذا كنت أي ملاحظة بس تكون لأنها أوحت لي فكرة أو بناقش المؤلف في حاجة أو تساعد على التركيز وجعل القراءة مثمرة مش مجرد قراءة سريعة غير مصحوبة بتفكير وتأمل. لكن خلي بقى من قيود التسجيل والتبويب وتنظيم المكتبة للرجوع إليها في أوقات معينة، بقت قراية للاستمتاع حرة لدرجة كبيرة.
يعني الرواية ادت لحضرتك متعة في القراءة أكتر من كتابة المقال.
خلت القراءة بدل ما تبقى عمل بقت متعة.
طيب ده أسلوب قراءة الأستاذ الكبير نجيب محفوظ، كيف تكتب بقى؟
لا الكتابة حاجة تانية. طبعا الواحد لما ابتدى كان عنده مخزون تجارب من الحياة كتير بشكل أفكار، لما بتتبلور الفكرة وبتدي كفاية من الأصول اللي الواحد يبتدي فيها بحدد وقت للقراية للكتابة، وهو في الغالب ببتدي بيه. يعني كنت يميها موظف وبشتغل بعد ما اجي من الوظيفة واتغدى وانام شوية واصحى ابتدي الساعة 4 اكتب. ليه؟ لاني ما اقدرش اكتب قبل النوم، يمنع النوم. وبعد ما اخلص من الكتابة، وهي فترة مثلا احددها بساعتين او ثلاثة،
حدك تحددها؟
نعم
بتحددها يعني.
استريح، ابتدي اقرا، اخلص من القراية اسمع حاجة في الراديو وانام، يبقى ممكن النوم. انما لو الواحد ختم بالكتابة تلاقي راسه حامية انت ما عرفش ينام.
طب تبتدي في الكتابة وتنتهي منها مباشرة على طول يعني، تستمر ولا ممكن تنقطع وكده؟
لا، في فترة راحة بالاتنين جايز اكل فيها لقمة عشاء بسيطة وست.
لكن اقصد اقول تكتب على طول يعني، ما يبقاش مثلا فترة مثلا تكتب شوية وبعدين يومين ثلاثة كده.
اصلا انا عندي التنظيم يعني الراحة منظمة، الخميس والجمعة مش بشتغل ابدا، فبيدي فترة راحة وتجديد للنشاط. انما غالبا بكتب كل يوم الا ان تعذرت الكتابة لسبب من الاسباب، فخليها قراية كلها.
طيب دلوقتي المكتبة بقى واخدة شكل الرواية طبعا وقراءة الاستمتاع، وبعدين يعني من حضرتك مش مرتبط بقى بأسلوب المقال يعني. ده دلوقتي دي المكتبة في صورتها الحالية. طيب لو حبينا نقسمها يعني، مثلا في ساعات نقول في تقسيم جغرافي، في تقسيم حسب الموضوعات، في تقسيم التقسيمات مثلا عموما، تقسيم اقتصادي مثلا، نقول هنا اغلى الكتب، نقول دي مش عارف ايه كده، تقسم مكتبتك ازاي يا استاذ نجيب؟
التقسيم اول ما جيت في البيت وعملت المكتبه اللي قدامك قسمتها تبع النوعيات. يعني مثلا الجزء ده اهو لدوائر المعارف العربي والفرنسي. الروايات في مكان،
الروايات ده مش في مكان، ده مكان كبير.
في بقى التاريخ، في العلوم، في كتب سياسية، في كتب ثقافة عامة، كتب في الفن، وكانت منظمة طالما هي على قد المكتبة. وبعدين الشراء مستمر، اقتناء الكتب مستمر، والمكتبة واحدة. ابتديت بقى ايه الرف اللي ياخد صف ياخد صفين، وبعدين يتحط فوق وتحت، وبعدين اتلخبطت
وراح اجزاء منها العباسية.
ان احيانا لا دي العباسية ما قدرتش هنقلها كلها، ابقى عاوز اراجع كتاب لسبب ومتأكد انه عندي، فاحاول اشتريه مرة ثانية لان ده اسهل من العثور عليه.
يعني دلوقتي ممكن نلاقي الكتاب مرة يعني نسختين او ثلاثة.
فعلا لما بحتاج لكتاب بلاقي اسهل اني اشتريه من اني ادور عليه، لان بقت ايه خزان الكتب مش مكتبه.
وهكذا بدا القلق واضحا في راي الكاتب الاستاذ نجيب محفوظ بالنسبه للكتاب الادبي والاقبال على قراءته في هذا العصر الذي تتعدد فيه مصادر المعرفه، بينما نجد له رايا اخر بالنسبه للكتاب العلمي مثلا، وهو ما سوف نتعرف عليه في لقاء قادم إن شاء الله. وعدنا بالأستاذ نجيب محفوظ لنقدم زيارة جديدة لمكتبة الكاتب الكبير. شكرا له.